ومن والاه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. طيب، مرت معنا مقدمة مختصرة للكتاب، وندخل اليوم بإذن الله عز وجل في أول أحاديث الكتاب. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث أول حديث افتتح به المؤلف رحمه الله تعالى كتابه، أول حديث افتتح به المؤلف كتابه رحمه الله تعالى، وهو مقتدم بذلك بصنيع الإمام الكبير والحافظ الشهير الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. فإن الإمام البخاري رحمه الله تعالى افتتح كتابه بهذا الحديث، افتتح كتابه الصحيح بهذا الحديث، وقد جاء عن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى الإمام الكبير والحافظ الشهير رحمه الله تعالى أنه قال: ينبغي لمن ألف في شيء من أبواب الدين أو قال من أبواب الفقه أن يجعل هذا الحديث أول كل باب، ينبغي لمن ألف في الأبواب أن يجعل هذا الحديث في أول كل باب. لماذا؟ لما في هذا الحديث من التنبيه على أهمية النية، على أهمية النية. وهذا الحديث كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى من الأحاديث الغرائب، أي الأحاديث الذي جاءت بإسناد واحد فقط، أي ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عمر، وما رواه عن عمر إلا علقمة ابن وقاص، وما رواه عنه إلا إبراهيم التيمي، ولا رواه عنه إلا يحيى الأنصاري رحم الله الجميع. ثم تواتر بعد ذلك يقال إنه رواه عن إبراهيم عن يحيى الأنصاري نحو 200 نفس، رواه عن يحيى الأنصاري نحو 200 نفس، وقيل 700 نفس، ويقال أكثر من ذلك أو أقل من ذلك. وما ذاك إلا لأهمية هذا الحديث ولمكانة هذا الحديث. لذا نص غير واحد من الأئمة رحمهم الله تعالى، منهم عبد الرحمن بن مهدي، وكذا الإمام الشافعي، وكذا الإمام أحمد وابن المديني وأبو داود وغيرهم، على أن هذا الحديث، أي حديث الأعمال بالنيات، ثلث الإسلام، على أن هذا الحديث ثلث الإسلام. ومنهم من نص على أنه ربع الإسلام، على أنه ربع الإسلام، أي أن مدار الإسلام على 3 أحاديث، هذا واحد منها. ومنهم من قال على 4 أحاديث، هذا الحديث واحد منها، واختلفوا في غير ذلك الحديث أو في غير هذا الحديث. طيب، وها هنا مباحث نتكلم عليها على هذا الحديث بإذن الله عز وجل، أيضا مختصرة. من هذه المباحث قوله إنما الأعمال بالنيات، قوله إنما الأعمال بالنيات، كلمة إنما تفيد الحصر، كلمة إنما تفيد الحصر، فهو هنا قصر موصوف على صفته، قصر موصوف على صفته، وهو إثبات حكم الأعمال، وهو إثبات حكم الأعمال بالنيات، فهو في قوة ما الأعمال إلا بالنيات، ما الأعمال إلا بالنيات، وينفى الحكم عما عداه. أهل العلم كما سمعتم يقولون إن هذا الحديث أو إن هذه الصيغة صيغة حصر، إنما الأعمال بالنيات. والعلماء رحمهم الله تعالى أيضا ذكروا إن الحديث جاء بصيغتين، إنما الأعمال بالنيات، وجاء في لفظ الأعمال بالنيات، وقالوا كلا اللفظين يفيد الحصر. كلا اللفظين يفيد ماذا؟ الحصر. الأول إنما الأعمال بالنيات يفيد الحصر لدلالة ماذا؟ لدلالة لفظ إنما، لدلالة لفظ إنما، لأن لفظ إنما تدل على ماذا؟ على الحصر. واللفظ الآخر الأعمال بالنيات تدل أيضا على الحصر، قالوا لأن الألف واللام تدل على الاستغراق، تدل على الاستغراق، فيكون معنى الحديث كذلك يفيد الحصر على الأسلوب الآخر. طيب، النية، النية لغة القصد وعزم القلب، النية لغة القصد وعزم القلب، وهي بتشديد الياء، وهي بتشديد الياء، وهذه هي اللغة المشهورة، يقال النية، ويقال بتخفيفها، ويقال بتخفيفها، يقال النية، يقال النية، ويقال ماذا؟ النية. قال الأزهري رحمه الله تعالى: النية عزم القلب على عمل فرض أو غيره، النية عزم القلب على عمل فرض أو غيره. طيب، انظر المجموع للنووي، انظر المجموع للنووي المجلد الثاني صفحة 319، هذه مفردات الحديث. أما المعنى الإجمالي للحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم يبين في هذا الحديث أن الأعمال مدارها على النية صحة وفسادا وقبولا وردا وثوابا وعقابا. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مثلا لمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ونيته إلى الله ورسوله فأجره يكون بحسب نيته، ومن كانت هجرته لغير ذلك سواء كان لأمر مباح فهو على الإباحة، وإن كان لأمر محرم فهو على ماذا؟ فهو على التحريم. من سافر كما جاء في هذا الحديث من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى ماذا؟ إلى الله ورسوله، أي وقد وقع ثوابه على الله عز وجل، لأن نيته بالهجرة الهجرة إلى الله عز وجل وإلى رسوله من دار الكفر إلى دار الإسلام، من دار الكفر إلى دار الإسلام، فهذا وقع أجره على الله، لا سيما إن كانت نيته صحيحة وصادقة. وأما من هاجر من أرض الكفر إلى أرض الإسلام لأمر أو لآخر لا لله عز وجل، فهجرته إلى ما هاجر إليه من ذلك الأمر، فكما جاء في هذا الحديث فمن هاجر فإن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ماذا؟ إلى ما هاجر إليه. من هاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام لأجل دنيا، عرض من أعراض الدنيا يصيبها، لأجل دنيا يصيبها، يريد أن يتاجر في بلاد الكفر لا يستطيع التجارة، بينما في بلاد الإسلام يستطيع أن يتاجر، فذهب من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام لا لأجل الله ورسوله، ولكن لأجل ماذا؟ لا لأجل الله ورسوله، لكن لأجل ماذا؟ من أجل الدنيا وما شابه ذلك، فهذا لا ثواب له، لا ثواب له، وما دام في مباح فكذلك لا عقاب عليه، لا ثواب له ولا عقاب عليه، بل هو ماذا؟ بل هو في حيز المباح. وكذلك من سافر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام لا لأجل الله عز وجل، ولكن لأجل أن يتزوج امرأة، خطب امرأة وهي مسلمة في بلاد الإسلام وهو في بلاد الكفر، واشترط عليه أن لا تتزوج إلا في بلاد الإسلام، فهاجر من بلاد الكفر وترك بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام من أجل أن ينكح وأن يتزوج تلك المرأة، فهجرته إلى ماذا؟ إلى ما هاجر إليه، أي بحسب ماذا؟ نيته. فليست له ثواب الهجرة إلى الله ورسوله، وإنما هجرته كانت لأجل تلك المرأة. واضح الأمر أم لا؟ بخلاف من هاجر لأجل الله عز وجل ورسوله، وفي نفس الوقت قال ماذا؟ قال أتزوج هناك من بلاد الإسلام أو أعمل لي تجارة أو ما شابه ذلك، فهذا يكون أجره على حسب نيته، أجره يكون على حسب نيته وعلى حسب صدقه في تلك الهجرة. فالأعمال بالنيات كما جاء في هذا الحديث. وهذا الحديث كما سمعتم قاعدة من قواعد الإسلام، وأصل من أصول الإسلام، وهو كما سمعتم في أول درس كثير من العلماء أطلق عليه أنه ثلث الإسلام، أي مدار الإسلام على ثلاثة أحاديث، هذا الحديث من هذه الأحاديث الثلاثة. طيب، وها هنا تنبيهات في هذا الحديث، ويمكن أن تقال مباحث. الأول قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية الأعمال بالنيات كلاهما يقتضي الحصر على الصحيح كما مر معنا. واضح هذا الأمر أم لا؟ واضح أو لا؟ طيب، والثاني، التنبيه الثاني، أنه مختلف في تقدير قوله الأعمال بالنيات. ما المراد بالأعمال؟ هل حديث الأعمال بالنيات خرج على عمومه، أم أنه خرج مخرج العام الذي أريد به الخصوص؟ لأن العام إما أن يبقى على عمومه، وإما أن يكون العام أريد به الخصوص، وإما أن يكون العام قد خصصت بعض أفراده كما يذكر ذلك أهل الأصول. فمن أهل العلم من قال الأعمال المراد بها ها هنا الأعمال الشرعية، المراد بالأعمال ها هنا في الحديث الأعمال الشرعية المفتقرة إلى نية، فيكون الحديث إنما الأعمال بالنيات، أي إنما الأعمال الشرعية التي تفتقر إلى نية، كسائر العبادات التي تفتقر إلى نية. فيكون ها هنا العام أريد به الخصوص، يقول الحديث هنا العام أريد به ماذا؟ الخصوص. واضح الأمر أم لا؟ الأعمال بالنيات. ما المراد بالأعمال؟ الأعمال المراد بها الأعمال الشرعية المفتقرة إلى ماذا؟ المفتقرة إلى نية، وهذا يدخل فيه جميع العبادات، فجميع العبادات مفتقرة إلى ماذا؟ مفتقرة إلى نية. الصلاة مفتقرة إلى نية، الزكاة مفتقرة، الوضوء مفتقر إلى نية، الصوم مفتقر إلى نية، الحج مفتقر إلى نية، جميع ماذا؟ جميع العبادات مفتقرة إلى ماذا؟ إلى نية. فيقول الحديث إنما الأعمال بالنيات، أي إنما الأعمال مفتقرة إلى نيات لا تكون إلا بماذا؟ لا تكون إلا بالنية، لا تكون إلا بماذا؟ إلا بالنية. واضح هذا الأمر أم لا؟ طيب، وقول آخر قيل أن المراد بالأعمال أو بالحديث ها هنا بقاء العموم على عمومه، فيكون معنى الحديث الأعمال الواقعة أو الحاصلة بالنية، بمعنى أن الباعث لعمل العامل هو ماذا؟ هو النية. ما الذي بعث الإنسان على أن يدخل المسجد؟ النية لأجل ماذا؟ لأجل الصلاة. واضح أم لا؟ رجل جاء من بيته سمع الأذان فتحرك من بيته، توضأ وتحرك من بيته لأجل ماذا؟ لأجل أن يقيم الصلاة في المسجد، هكذا أم لا؟ فالأعمال ها هنا بماذا؟ بالنيات. فمعنى الحديث على المعنى الآخر الأعمال حاصلة وواقع بماذا؟ بالنية. واضح هذا الأمر أم لا؟ فيكون المعنى الثاني أن الحديث يدخل فيه الأعمال، جميع الأعمال يدخل فيه، جميع الأعمال، بخلاف المعنى الأول تدخل فيه الأعمال الشرعية المفتقرة إلى ماذا؟ المفتقرة إلى نية. على المعنى الأول تخرج التروك، تخرج الأشياء التي يتركها الإنسان، مثلا ترك النجاسات، هل يشترط في ترك النجاسات إلى نية؟ الجواب ماذا؟ لا يشترط، وسيأتي معنا تفصيل ذلك بإذن الله عز وجل في أبواب الطهارة. النجاسة، الإنسان إذا وقع في نعله نجاسة، هل ينوي التطهير أم يكفي أن يمسحها دون أن يشترط نية أو ما شابه ذلك؟ أو أنها إذا ذهبت بأي ذاهب، مثلا مشى في الطريق فمر على تراب فذهب عين تلك النجاسة، فيقال لا، لابد أن تنوي ذهاب النجاسة، أم يكفي الأول؟ يكفي الأول. واضح هذا الأمر أم لا؟ طيب، فكذلك مثلا قضاء الديون أو رد المظالم، إنسان اغتصب مالا على رجل فجاء الحاكم فانتزع المال ورده إلى ماذا؟ إلى المظلوم، هل يشترط الآن بصحة إرجاع المال نية ذلك الظالم أم لا يشترط؟ الجواب لا يشترط. واضح هذا الأمر أم لا؟ فالحديث على المعنى الأول كما سمعتم، إنما الأعمال بالنيات، أي الأعمال مفتقرة إلى نية، لا تصح إلا بماذا؟ إلا بنية. وعلى المعنى الثاني أن الأعمال، كل الأعمال لا تصح أو لا تقام أو لا يقوم بها القائم ولا يعملها العامل إلا بماذا؟ إلا بنية. وضع الفرق بين الأمرين أم لا؟ طيب، وذكر بعضهم معنى ثالث للحديث، معنى ثالثا للحديث، فقال يحتمل أن يكون التقدير في قوله الأعمال بالنيات أي الأعمال صالحة أو فاسدة أو مقبولة أو مردودة أو مثاب عليها أو مثاب عليها أو غير مثاب عليها بماذا؟ بالنيات. وهذا المعنى أوسع هذه المعاني، وهذا المعنى أوسع هذه المعاني. واضح الأمر أم لا؟ وهو الأقرب، والله أعلم. طيب، واضح الأمر الأخير؟ الأخير يشمل الأمرين، الأخير يشمل المعنى الأول والمعنى الثاني، يشمل المعنى الأول والمعنى الثاني، بمعنى أن الأعمال النية تبعث على ماذا؟ على العمل، والأعمال الشرعية كذلك صحة وفسادة لا تكون إلا بماذا؟ إلا تكون إلا بنية، تكون الأعمال صحيحة بنية وتكون فاسدة بماذا؟ كذلك يثاب بالنية، يثاب إنسان إذا قام إلى عمل شرعي، إذا نوى ذلك العمل أثيب عليه، وإن نوى خلاف ذلك العمل لم يثاب عليه بل قد ماذا؟ قد يأثم. وأيضا في باب المباحات، في باب المباحات قد يقوم الإنسان بعمل ماذا؟ من أعمال مباحة لكن ينوي بها التقرب، ينوي بها التقرب إلى الله عز وجل، فيثاب ماذا؟ فيثاب عليها، فتكون من هذا الاعتبار ماذا؟ أعمال يثاب عليها، وأعمال يثاب عليه مع أن أصلها، مع أن أصلها ماذا؟ مباحة. واضح هذا الأمر أم لا؟ مثلا على سبيل المثال، على سبيل المثال لا إله إلا الله كما جاءت في الأحاديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال وجاء ونعم في الرجل إذا أتى أهله له أجر، فقيل له يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ولو في ذلك أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قال أرأيت إذا وضعتها في الحرام أكان عليك وزر؟ فقال ماذا؟ فقال نعم. قال كذلك إذا وضعتها في الحلال لك فيها ماذا؟ لك فيها أجر. واضح هذا الأمر أم لا؟ إن نوى الإنسان بأكله وشربه، نحن الآن طلبة علم، الإنسان نوى أن يأكل الطعام ويشرب الشراب لأجل أن يتقوى على طلب العلم وعلى طاعة الله عز وجل، وآخر أكل الطعام وشرب الشراب لأجل أن يشبع، أيهما يثاب وأيهما لا يثاب؟ عند من؟ عندك. لماذا يثاب؟ لأنه نوى. واضح هذا الأمر، إنما الأعمال بماذا؟ بالنيات، مع أنها مباح، الطعام مباح، الشراب ماذا؟ مباح، لكن نوى التقرب إلى الله، نوى التقرب إلى الله بهذا المباح، فهو ماذا؟ فهو مأجور عليه. طيب آخر من الناس اشترى عنبا مثلا، العنب معروف العنب، طيب الرجل أو رجل اشترى عنب لأجل أن يصنع به خمرا، اشترى عنب لأجل أن يصنع به خمرا، ما حكم شراءه هذا؟ ما حكم شراءه؟ لماذا؟ لأنه نوى أن يعمل ماذا؟ أن يعمل بذلك المباح ماذا؟ محرم. واضح الأمر أم لا؟ الأول نوى أن يفعل به، نوى أن يقوم ذلك المباح لتقوية على طاعة الله عز وجل فأثيب على عمله وعلى نيته، والآخر عوقب أو كان له وزر بسبب ماذا؟ بسبب نيته، بسبب ماذا؟ نيته. فهذا الحديث كما سمعتم شامل عام لجميع الأعمال، وأيضا لثواب الأعمال ولعدمها. أيضا من هذه المسائل، رجل صلى الصلاة، صلاة الظهر مثلا، ولم ينوي، أو صلى مثلا ركعتين السنة مثلا قبل الظهر، ولم ينوي مثلا تحية المسجد، ولم ينوي تحية المسجد، واضح الأمر أم لا؟ فهل يكون بصلاته تلك الركعتين يعني قد صلى صلاة تحية المسجد؟ الأمر في هذا محتمل. لكن نعطي صورة أخرى، رجل دخل صلاة الفجر ولم يصلي صلاة الركعتين قبل الفجر، فدخل المسجد والإمام قد أقام الصلاة، والإمام أو وقد أقيمت الصلاة، فلو صلى الفجر ينوي ماذا في هذه الحالة؟ صلاة الفجر، واضح الأمر، وهذا لا يكون إلا كذلك، فالشيء من هذا كما يذكر العلماء رحمهم الله تعالى في الأعمال وفي النيات، أن الأعمال أو أن النيات كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى على قسمين، النية على قسمين، نية عند علماء التوحيد وكذلك السلوك وهي المشهورة في عرف السلف، والمراد بها إخلاص العمل لله عز وجل، والمراد بها إخلاص العمل لله عز وجل. إذا تجد السلف رضي الله عنهم وأرضاهم يطلقون في عبارتهم إخلاص النية، النية يقولون مثلا في العلم لا عمل أفضل من العلم لمن صلحت نيته، بمعنى لمن أخلص في ذلك لله، لمن أخلص في ذلك لله. وأما الفقهاء وهو النوع الثاني أنواع النيات، فيطلقون النية للتمييز بين العبادات بعضها، لتمييز العبادات بعضها عن بعض، لتمييز العبادات بعضها عن بعض، مثل ماذا؟ كتمييز صلاة الظهر عن صلاة العصر. رجل دخل المسجد مثلا في وقت صلاة العصر وكان مسافرا، لم يصلي الظهر، فدخل المسجد وقد أقيم صلاة العصر، فينوي ماذا؟ ينوي الظهر، واضح الأمر. ها هنا في تمييز بين النيات، يصلي الظهر ثم يصلي ماذا؟ ثم يصلي العصر، وإلا الهيئة والماهية نفسها، أربع ركعات بجلوسين ونفس ما هي الصلاة، أربع ركعات بأربع ركعات، ولكن النية فرقت بين صلاة الظهر وبين فراء وبين صلاة العصر، واضح الأمر. طيب، وكذلك يتمييز العبادات من العادات، النية كذلك لتمييز العبادات من العادات، الأول تمييز العبادات بعضها من بعض، والثاني تمييز العبادات من العادات. مثال ذلك لتمييز غسل الجنابة من الغسل التنظيف، رجل مثلا عليه غسل جنابة فنسي أن يغتسل ثم دخل فاغتسل لشدة الحر، اغتسل لشدة الحر لأجل التنظف، هل هذه أو هل هذا الغسل مجزئ لرفع الجنابة أم لا؟ الجواب ماذا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، والنية عند الفقهاء لتمييز ماذا؟ العبادات من العادات. العبادات من ماذا؟ من العبادة من العادات. واضح هذا الأمر أم لا؟ طيب، التنبيه الخامس، النية محلها القلب، النية محلها القلب باتفاق العلماء. فإذا كان محلها القلب فهل يجوز التلفظ بالنية أم لا؟ يجوز التلفظ بالنية أم لا؟ الجواب لا يجوز التلفظ بالنية لأمور. من هذه الأمور، لأنها محدثة لم يعملها، لم يصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، بل ولا من القرون الثلاثة، أنه كان يجهر بالنية في أعماله وفي عباداته. هذا نقل عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اتفاق العلماء. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كلام له، قال: وإنما اختلفوا في التلفظ به سرا، هل يجوز أم لا التلفظ بالنية سرا، أما الجهر بالنية فهذا لا يجوز باتفاق السلف. وهل يجوز سرا أم لا؟ الجواب أنه ماذا، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ للمعنى الأول، لأنه لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من صحابته ولا غيرهم من السلف. هذا أمر. الأمر الثاني، لأن النية محلها ماذا؟ محلها القلب، فالتلفظ فيها باللسان من العبث. التلفظ باللسان من ماذا؟ من العبث. واضح الأمر أم لا؟ الأمر الثالث أن هذا مدعاه للوسوسة، أن هذا أي التلفظ بالنية مدعاه للوسوسة. تعرفون بعض الناس ينوي الصلاة فينظر إلى الإمام من هو، فيقول: نويت أن أصلي مثلا صلاة العصر حاضرا جماعة بعد الإمام الفلاني. هذه وساوس. بعض الأحيان ينسي الكلمة فيعيد مرة أخرى النية، فإذا اختلت عليه عبارة أعاد مرة ثالثة، فهي مجلبة لماذا؟ للوسوسة. واضح الأمر. ورابعا، يسبب تشويشا على الحاضرين، لأن لو تصورنا هنا عن يمينك رجل وعن شمالك رجل ومن أمامك آخر ومن خلفك آخر، هذا يقول نويت صلاة الظهر، هذا نفس الوقت يقول نويت، وهذا الآخر يقول نويت، وهذا الرابع يقول نويت، وهذا عن يمين، كيف سيكون المسجد؟ سيكون مسجد فوضى، وسيكون حال المصلين حال فوضى، والإسلام لا يأتي بمثل هذه الأمور. واضح هذا الأمر أم لا؟ بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم وهيشات الأسواق. طيب، هذه بعض الأمور المذكورة في هذا الحديث. طيب، نذكر أيضا مسائل متعلقة في باب الطهارة، ما دام أن الإمام عبد الغني رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث في أول كتاب الطهارة. مسألة: هل النية شرط في صحة الوضوء والغسل؟ فيه خلاف، فذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن النية شرط، وذهب الطائفة إلى أنه يصح الوضوء والغسل والتيمم بلا نية، وذهب الطائفة إلى أنه يصح الوضوء والغسل والتيمم بلا نية، حكاه ابن المنذر عن الأوزاعي والحسن ابن صالح، عن الأوزاعي والحسن ابن صالح، وحكاه بعض الشافعية عن زفر صاحب أبي حنيفة. وذهب أبو حنيفة والثوري، وذهب أبو حنيفة والثوري وهو القول الثالث، إلى صحة الوضوء والغسل بلا نية. ولا يصح التيمم إلا بالنية، وهي رواية عن الأوزاعي، وهي رواية عن الأوزاعي، والصحيح القول الأول. لحديث الباب إنما الأعمال بالنيات. واضح هذا الأمر أم لا؟ من أهل العلم من قال إن النية شرط في صحة الوضوء والغسل والتيمم، وهم الجمهور. وذهب الطائفة إلى أنه ليس بشرط، وهذا قول الأوزاعي والحسن ابن حيي، وروي أيضا عن زفر. والقول الثالث قول أبي حنيفة ورواية عن الأوزاعي، أن التيمم يشترط فيه النية بخلاف الغسل والوضوء فلا يشترط فيه النية. فعند أبي حنيفة والأوزاعي والحسن بن حيي وزفر أن من اغتسل أو توضأ بغير نية فغسله صحيح ووضوءه كذلك ماذا؟ صحيح. واضح هذا الأمر أم لا؟ أما التيمم فعند أبي حنيفة ورواية عن الأوزاعي أنه يشترط فيه ماذا؟ يشترط فيه التيمم، بخلاف الجمهور يقول لا تصح هذه الأشياء إلا بماذا؟ إلا بالنية. وهذا الذي يدل عليه حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. واضح هذا الأمر أم لا؟ طيب، مسألة أخرى، من توضأ ينوي الطهارة من حدث، من توضأ ينوي الطهارة من حدث أو طهارة لصلاة فريضة، أو طهارة لصلاة فريضة أو نافلة أو قراءة أو صلاة جنازة، فله أن يصلي المكتوبة، فله أن يصلي المكتوبة، في قول الشافعي وأبي عبيد، في قول الشافعي وأبي عبيد وإسحاق وأبي ثور وغيرهم من أصحابنا، وكذلك نقول قاله ابن المنذر رحمه الله تعالى في الأوسط. واضح هذه المسألة الأخيرة أم لا؟ رجل أحدث، سيأتي معنا في الحديث إن شاء الله القادم في نواقض الوضوء، من انتقض وضوءه بحدث من المحدثات، مثلا من بال أو تغوط فأراد مثلا توضأ وأراد أن يقرأ القرآن، توضأ لقراءة القرآن، هذا على من يقول أنه لا يجوز مس القرآن إلا ماذا؟ إلا متوضئ. أو توضأ لأجل أن يصلي نافلة مثلا تحية المسجد، أو توضأ لأجل أن يصلي جنازة، فهل يكفي هذا الوضوء لصلاة الفريضة أم لابد من نية صلاة الفريضة؟ الجواب ماذا؟ يكفي هذا الوضوء. واضح الأمر أم لا؟ طيب، من توضأ لأجل رفع حدث دون أن ينوي الصلاة، هل تكفي هذه النية للصلاة أم لا؟ واضح أم لا؟ رجل بال دخل الحمام فبال فقال توضأ حتى أبقى على طهارة، جاء وقت مثلا صلاة المغرب، هل يشترط أن يعيد الصلاة الوضوء لأجل صلاة المغرب أم أنه يكتفي بذلك الوضوء الذي توضأه من قبل لأجل رفع الحدث؟ واضح أم لا؟ الجواب أنه يكفي ذلك الوضوء الأول، لأنه توضأ لأجل رفع الحدث وقد حصل هذا، والطهارة أو الوضوء لأجل ماذا؟ إما لصلاة أو لرفع ماذا؟ لرفع حدث، واضح أم لا؟ فكلا النيتين مجزئة، فكلا النيتين ماذا؟ مجزئة، واضح الأمر أم لا؟ طيب إلى هنا نكتفي بهذا. سبحانك الله بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.